طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان يوم الخميس 17 من نيسان 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تمورو في أستراليا، مع تحيات زين عبود جرجس وإعلان جديد خليفي، إخراج روي جبور.
ساتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة: لا قرار حكوميا بملف سلاح حزب الله، مجلس الوزراء يمدد ولاية اليونيفيل، مرقص استقلالية القضاء على جدول الجلسة المقبلة، ووفد قطري إلى لبنان الأسبوع المقبل، شهيد في عيترون وأدرعين تصدى لإعادة تموضع الحزب، بشرى سارة إلى لبنانيين، تعرفة الدواء عادت إلى ما قبل الأزمة، على مشارف الاستحقاق البلدي سلام متمسك بحياد السلطة التنفيذية، تحقيقات المرفأ سبحة الاستماع إلى السياسيين تكر دياب بعد المشنوق، وفي النشاط أيضا وزير الدفاع السعودي إلى طهران وأمير قطر في موسكو والقضية الفلسطينية على بساط البحث. أهلا بكم. 3 ساعات من النقاش الحكومي ولم يتم التوصل إلى قرار بشأن سلاح حزب الله الذي كان بنداً أولى على طاولة مجلس الوزراء اليوم، في وقت جدد الحزب تأكيده أنه من دعاة الحوار ولكن مع المؤمنين بعداء إسرائيل حصراً. وفيما يترقب لبنان زيارة وفد قطري إلى لبنان الأسبوع المقبل لبحث ملف الكهرباء، وفق ما كشف رئيس الجمهورية في جلسة مجلس الوزراء بشرى سارة لمضمونية الصندوق الاجتماعي، فقد عادت تعرفة الأدوية إلى سابق عهدها ما قبل الأزمة. إقليميا، وعلى وقع المجازر الإسرائيلية في غزة، حط أمير قطر في موسكو للبحث في حل للقضية الفلسطينية. ماذا الآن في تفاصيل نشرة؟
إذن حضر ملف سلاح حزب الله بندا أول على طاولة مجلس الوزراء، إلا أن أي قرار واضح لم يتخذ بشأنه، في حين تمت الموافقة على تمديد ولاية اليونيفيل في الجنوب. وزير الإعلام بول مرقس الذي نقل تصريح رئيس الجمهورية في خلال الجلسة أكد وجوب إنجاز التشكيلات الدبلوماسية والقضائية في أسرع وقت على أن يتم إدراج قانون استقلالية القضاء على جدول أعمال الجلسة المقبلة. والمزيد مع زميل جوال غابي.
ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون جلسة لمجلس الوزراء دامت أقل من 3 ساعات بحضور رئيس الحكومة نواف سلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي قدم في خلالها عرضا حول الوضع الأمني في الجنوب ومسار تطبيق القرار 1701، واستمع الوزراء إلى تقرير بهذا الشأن من وزير الدفاع ميشيل منسا. وفي نهاية الجلسة وافق مجلس الوزراء على تمديد ولاية اليونيفيل. الرئيس عون وفي خلال الجلسة أطلع الوزراء على مباحثاته في الدوحة، كاشفا عن أن وفدا قطريا قد يزور لبنان الأسبوع المقبل للبحث في ملف الكهرباء. بدوره أطلع رئيس الحكومة نواف سلام الوزراء على نتائج زيارته إلى السعودية. وزير الإعلام بول مرقس الذي تلا مقررات الجلسة أعاد التأكيد على ثابتة البيان الوزاري فيما خص بسط سلطة الدولة على كافة أراضيها، وأشار إلى أن الجيش يستكمل انتشاره، ولكن صعوبات موجودة على الجيش في ظل التحديات المالية والأمنية وبسبب استمرار إسرائيل في احتلالها النقاط 5. وعن سلاح حزب الله قال مرقس إنه سيطرح في الحكومة والقرار يصدر عنها، على الرغم من الجهود التي يقوم بها الرئيس عون.
دولة الرئيس سلام قال التشكيلات الدبلوماسية والقضائية فيجب أن نجريها في أسرع وقت ممكن، وسيتم إدراج مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية على جدول أعمال الجلسة المقبلة استكمالا للرزمة الإصلاحية التي بدأنا بها. عماد قائد الجيش الذي حضر الجلسة عرض ملخصا عن الوضع وعن الإجراءات الأمنية المتخذة، خصوصا في الفترة بعد الترتيبات المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي التزمها لبنان وجيشه خلافا لإسرائيل، مما أثر سلبا على استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة رغم الجهود والنتائج الملحوظة المبذولة لذلك. وأيضا جرى استعراض ضبط ومصادرة أي معدات أو أسلحة أو ذخائر عسكرية. قرر مجلس وزراء الموافقة على تمديد ولاية اليونيفيل.
هذا وعلمت صوت كل لبنان أن ملف سلاح حزب الله طرح في الجلسة من قبل وزراء القوات الذين طلبوا بوضع جدول زمني لنزعه. وفي السياق دعا وزير الصناعة جعيس الخوري بعد انتهاء الجلسة إلى سحب سلاح حزب الله في خلال 6 أشهر، في حين اعتبر وزير العمل محمد حيدر أن الرئيس عون تجاوز مسألة الجدول الزمني لتسليم السلاح غير الشرعي الذي طرحه بعض الوزراء. هذا وسبق الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام، كما عرض الرئيس عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار تحضيرات الوزارة للانتخابات البلدية والاختيارية، وطلع الرئيس عون من وزير العمل محمد حيدر على ما تحقق في الوزارة ومنها الإعداد لرفع الحد الأدنى للأجور قريبا والمكننة. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
النائب حسن فضل الله تناول ما يثار حول الحوار فقال: من بلدة يارون الجنوبية كنا سباقين إلى الحوار وقدمنا وجهة نظرنا على طاولات الحوار التي عقدت سابقا، في حين أن هذا الحوار يكون إلا مع المؤمنين بأن إسرائيل عدو وبأن سيادة لبنان متقدمة على أي شروط خارجية. فضل الله أشار إلى قبول حزب الله بأن تكون السلطة كاملة للدولة من خلال مؤسساتها وفي طليعتها الجيش، مشددا على أن العلاقة مع الجيش جيدة، في حين أن المشكلة دائما هي في القرار السياسي الذي يكبل الجيش ويمنعه من القيام بدوره لحماية البلاد.
في هذا الوقت تواصلت الخروقات الإسرائيلية جنوبا وآخرها استهداف دراجة نارية في عيترون وسقوط شهيد. حسين معنا والتفاصيل.
يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات الجنوبية الحدودية واستهدافه للمواطنين عبر الغارات التي يشنها الطيران المسير وطائرات الدرون. ففي بلدة عيطرون في قضاء بنت جبيل استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في محلة النقعة، ما أدى إلى استشهاد شخص، كما ألقت طائرة درون إسرائيلية قنبلة فوق أحد المنازل بين بلدتي أم التوت والبستان في قضاء سور من دون تسجيل إصابات، وإلى ميس الجبل حيث أطلق جيش العدو الإسرائيلي النار باتجاه لجان الكشف التابعين لمجلس الجنوب خلال قيامهم بأعمال الكشف على الأضرار من دون تسجيل إصابات. هذا في وقت سجل اليوم طلعات للطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء الجنوبية على مستويات متوسطة ومنخفضة، فيما يواصل الطيران المسير تحليقه فوق عدد من القرى الجنوبية لا سيما الحدودية منها. وكان العدو الإسرائيلي واصل أمس عدوانه حتى ساعات الليل، فاستهدف عبر الغارات التي شنها الطيران المسير سيارة في وادي الحجير وحفارة في بلدة حنين، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين. كما استهدف أمس الطيران المسير منازل جاهزة في بلدات عيت الشعب وطير حرفة وشاحين والبستان والزلطية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن أن الجيش الإسرائيلي سيعمل ضد محاولات حزب الله إعادة بناء قدراته أو التموضع عسكريا تحت غطاء مدني، زاعما أن الحزب يستغل بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض إرهابية ويستخدم سكان لبنان دروعا بشرية. وأشار أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة جنوب لبنان.
الأوضاع الأمنية حضرت في لقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسير والسناتر الفرنسي ستيفان رافييه والوفد المرافق بحضور النائبة ندى البستاني، وجراء التشديد على ضرورة تطبيق القرار 1701 والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. كما تطرق اللقاء إلى الخطر الداهم الذي يشكله بقاء النازحين السوريين في لبنان، لا سيما أن أسباب بقائهم انتفت في سوريا.
وجه رئيس الجمهورية كتابا إلى رئاسة مجلس الوزراء لتفعيل قانون الإيجارات القديمة للأماكن السكنية بما يحفظ حقوق جميع المعنيين به، كما قدم مراجعتين أمام المجلس الدستوري تتعلق الأولى بالقانون النافذ حكما رقم 1 المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية، وتتعلق الثانية بالقانون النافذ حكما رقم 2 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية المنشورين في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/4/2025.
واليوم دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع عند 11:00 من قبل ظهر الثلاثاء المقبل. حياة حياتيا، أوضح وزير العمل محمد حيدر أن العمل جار حاليا على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على أن تكون سلسلة الرتب والرواتب على طاولة الحكومة لاحقا، كاشفا عن تنسيق تام مع وزير الاقتصاد للحقول دون رفع الأسعار وضياع أي زيادة. حيدر تحدث إلى صوت كل لبنان.
القطاع العام يعني سلسلة الرتب والرواتب هي بتتوليها الحكومة مع وزارة المالية.
نعم.
تجي بالمرحلة الثانية. نحن بالمرحلة الأولى هلأ لجنة المؤشر عم تدرس زيادة الحد الأدنى للأجور مع التقديمات الاجتماعية في القطاع الخاص. اجتمعوا بداية الأسبوع نهار الاثنين وعندوا اجتماع بعد الأعياد. إن شاء الله سنكون جميعا مشاركين فيه ونحضر ل 28 الشهر لإعلان النتائج. هلأ بالنسبة للأموال طبعا القطاع، نحن الهدف من هالاجتماعات بلجنة المؤشر هو إيجاد توافق بين أرباب العمل والعمال على رقم محدد ما يشكل ضغط على القطاع الاقتصادي ويأمن الحد الأدنى المطلوب من العمال من طلبات العمال بهالمرحلة.
هناك ملف يقض مضاجع المياومين المتقاعدين عن الوظائف في المؤسسات المستقلة الملحقة بالقطاع العام. الضمان يجبر هؤلاء على دفع مبلغ فصلي وهم لا يتقاضون رواتب، ويمنعهم من الطبابة على نفقة أبنائهم العسكريين، ولا يؤمن لهم التغطية الاستشفائية اللازمة. ما الحل؟
احنا من حوالي أسبوعين عدلنا كل الأمور.
نعم.
وأصبحت المقطوعة بالنسبة للعمليات واضحة، وأصبحت الأمور الأخرى مكفولة بالضمان بما يقارب 80% ما عدا المغروسات الطبية. يعني قصدنا نحن كل شيء بنسميه بروتيز أو جهاز صناعي لحد هلأ الضمان ما بيغطي. هذا أولا. ثانيا نحن في عنا قانون عام بيجبر الموظف أن يكون تابع للضمان. اللي نحن عم نشتغل عليه هو تحسين وضع الضمان وتأمين التغطية العامة من الضمان لكل الأمر. نحن عم نشتغل مع الضمان بشكل دقيق، وتوقعاتنا إن شاء الله من هلأ لشهر 9 تكون التغطية أصبحت أكثر وأكثر وتغطي أغلب الحاجات المواطنين. هذا بالنسبة للتغطية بالمستشفيات، حتى التغطية بالنسبة للعلاجات والأدوية الضمان أصبح عم بغطي أغلب الأدوية على السعر الأرخص.
نعم.
وهذا بأمن للمواطن كمان تغطية علاجية إذا كان خارج المستشفى.
بشرى سارة، للمستفيدين من الضمان إذن، فقد أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان رفع تعريفات الأدوية في صندوق الضمان، وشملت هذه الزيادة معظم الأدوية المسجلة في وزارة الصحة والتي يبلغ عددها حوالي 4200 دواء، وتغطي الأمراض السرطانية والمستعصية، الأمراض المزمنة والأمراض الحادة. ولفت الصندوق إلى أن فئة جديدة من الأدوية لم تكن مشمولة سابقا وأصبحت اليوم مغطاة بنسبة 80% من سعرها كما كانت قبل الأزمة، ويبلغ عدد هذه الأدوية حوالي 1067 دواء تشمل طيفا واسعا من العلاجات من بينها المضادات الحيوية وأدوية المعدة والقرحة. ومع شمول تغطية الضمان لهذه الفئة الجديدة من الأدوية يكون الصندوق أعاد ليغطي العلاجات والأدوية كافة المسجلة على لوائح وزارة الصحة وفقا للنسب التالية: 80% في الصيدليات، 90% داخل المستشفيات، و 95% للأمراض السرطانية والمستعصية.
رفضا لقرارات وزيرة التربية بإلغاء بدل الإنتاجية عن أشهر الصيف، وبعد إضراب تحذيري ليومين ومهلة امتدت أسبوعين، الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي يعتصمون أمام وزارة التربية. التفاصيل مع الزميلة جايال غالب.
صوت الأستاذ طالع والظلم صار فاضح، لا نريد الوعود إنما الوفاء بالعهود. بهذه العبارات رفع الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي الصوت عاليا أمام وزارة التربية، رفضا لقرارات وزيرة التربية القاضية بإلغاء بدل الإنتاجية عن أشهر الصيف وللمطالبة بحل جذري لبدعة التعاقد.
أنا متعاقدة راح يصير لي أكثر من 30 سنة، ما عندي معاش، ما عندي ضمان، شو بعمل؟ وين الدولة؟ وين الوزيرة؟ وين رئيس الجمهورية؟
نحن اللي غلب يعطونا إياها بنصفها ببلدنا، طلعوا فينا شوي، بدنا نعيش بكرامتنا. يعني نحن حرمونا من الإنتاجية، كنا معتمدين عليها للإنتاجية السنة الماضية.
رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين أكدت استمرار الإضراب حتى إعادة إقرار المساعدات الاجتماعية المسمات بدل إنتاجية.
كيف بده يوصل بلد والأساتذة بالشارع؟ لوزيرة التربية المدارس المغلقة تستدعيكي لفتحها. ولأنا أقول لوزير المالية عائلات آلاف الأساتذة عم يستدعوك لرفض اعتمادات المساعدة الاجتماعية. لما يقرع القطاع التعليمي ما فيكم تركزوا بلد. لأن كل الجزر لمشكلة وبدعة التعاقد هي بتثبيت الأساتذة المتعاقدين. عم نطالب الدولة اللبنانية الحكومة ووزارة المالية ووزارة التربية بدفع المساعدة الاجتماعية، وإلا نحن منحملهم كافة المسؤولية لأي قرار بإنهاء العام الدراسي.
الاعتصام تبعه تحرك باتجاه وزارة المالية سيرا على الأقدام في رسالة واضحة مفادها أن صبر الأساتذة المتعاقدين قد نفذ وأن التصعيد سيستمر وعلى الحكومة تحمل مسؤولية إنهاء العام الدراسي. غايال غالب، صوت كل لبنان.
صدر في الجريدة الرسمية المرسوم الرامي إلى إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في وزارة التربية، ويتضمن 9 مواد تم فيها تحديد تعويضات للعاملين في الوزارة من أساتذة ومعلمين ومديرين ومتعاقدين ومستخدمين ومستخدمين وغيرهم، والتي أصبحت نافذة بدءا من الأول من شباط 2025 للملاك وسائر العاملين في الوزارة. وبالنسبة للمتعاقدين بالساعة فالتعويضات المذكورة أصبحت نافذة من 1/10/2024، يضاف إليها تعويض بالقيمة نفسها بدءا من الأول من شباط 2025.
على مشارف الاستحقاق البلدي، أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نواف سلام في بيان أن رئيس الحكومة متمسك بالحفاظ على حياد السلطة التنفيذية في استحقاق الانتخابات البلدية، كما أكد أن هدف الحكومة يتركز على تأمين نزاهة العملية الانتخابية، وشدد على أن الرئيس سلام يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في بيروت وفي كل المناطق.
بعد خروج تيار المستقبل من الاستحقاق البلدي، أسف النائب إدغار طرابلسي في حديث إلى صوت كل لبنان لعدم مشاركة تيار واسع بحجم تيار المستقبل في الانتخابات البلدية المقبلة. طرابلسي أشار إلى أن مفاوضات التيار الوطني الحر متواصلة في الانتخابات البلدية في زحلة والمتن وجبيل وكسروان وجزين وبيروت.
فيما يختص التوازن، نعم ممكن يكون في هناك ضرر مباشر على المناصفة والتنوع في بلدية مدينة بيروت. هذا بيدعي لأكبر تآلف بين الأحزاب والعائلات اللي بتمثل بيروت الأولى وبيروت الثاني حسب التقسيم الانتخابي النيابي، حتى يقدروا يوصلوا مجلس بلدي مختلط ومتوازن.
من سيسد فراغ تيار المستقبل بحسب رأيكم؟
في تحرك لنائب نبيل بدر والجماعة الإسلامية من جهة، في جمعية المشاريع من جهة أخرى، وفي بعض النواب المستقلين اللي عندهم وزن. سعي موجود ولكن النتيجة غير مضمونة.
من هم حلفاء التيار الوطني الحر في زحلة والمتن وجبيل وكسروان وجزين وبيروت؟
التدخل بالانتخابات البلدية متروك للعائلات ولل هو المحلية، خلينا نسميها بقلب كل قرية ومدينة وبلدي. هلأ طبعا للتيار دور مباشر أكثر في المدن الكبرى وبعد المفاوضات ماشي.
في سياق التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، استمع المحقق العدلي طارق البطار اليوم إلى الوزير السابق نهاد المشنوق في قصر العدل في بيروت، في حين حدد البطار جلسة للاستماع إلى رئيس الحكومة السابق حسان دياب يوم الجمعة في 25 من الجاري.
قلد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس نجيب ميقاتي وسام جوقة الشرف الفرنسي في احتفال أقيم في قصر الإليزي. ماكرون توجه إلى ميقاتي قائلا: في خلال تسلمك رئاسة كان لبنان يمر بأزمة سياسية ومالية صعبة بعد انفجار مرفأ بيروت، ونجحت في مواجهة التحديات ولاسيما الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية لمدة 2 سنة وما تخللها من شلل في عمل المؤسسات، كما واجهت أيضا في العام 2024 حربا عنيفة وغير عادلة ومدمرة وأظهرت شجاعة. الرئيس ميقاتي اعتبر الحصول على وسام جوقة الشرف بمثابة الحصول على القليل من روح فرنسا، وأضاف: لقد عملنا معا على مر السنين بثبات وإصرار لخدمة مصالح بلدينا، وفي أحلك الساعات لم يكن لبنان وحيدا أبدا، إذ وقفت فرنسا دائما إلى جانبنا وقفة يقظة وتضامن وأخوة.
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش 7 أشخاص في مناطق متفرقة بتهم حيازة أسلحة وذخائر حربية ومخدرات، إضافة إلى أموال مزورة. كما تم توقيف لبناني في مشاريع القاع لتهريبه نحو 2800 سوري عبر الحدود، إضافة إلى إطلاقه النار ونشره تسجيلا صوتيا مسيئا للجيش. سلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أعلنت وزارة الاتصالات عن فتح باب الترشح لملء مركز رئيس هيئة أوجيرو مدير عام، داعية من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تقديم طلباتهم عبر منصة أمسار.
في موسكو حط أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل زيارة رسمية ناقش في خلالها الطرفان الأوضاع في المنطقة، قضايا غزة سوريا والتعاون الثنائي. بوتين قال لأمير قطر إنه متأكد من وجود العديد من المشاريع المثيرة للاهتمام في روسيا، مشددا على أنه من المهم مناقشة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال المحادثات، وقال إن سوريا أيضا موضوع مهم بالنسبة إلى موسكو والتي نريدها أن تبقى دولة مستقلة. أما أمير قطر فأشار إلى أن التعاون مستمر مع روسيا خصوصا في الملفات الساخنة في المنطقة، وأكد أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ولفت إلى السعي لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق في القطاع. أمير قطر أعلن أيضا أن الرئيس السوري أحمد الشرع حريص على بناء علاقات مع روسيا، وأوضح أن سوريا تمر بمرحلة دقيقة وحساسة ومن مصلحة الجميع دعمها.
وإلى موسكو وصل وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، حيث سيضع المسؤولين الروس في أجواء المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، في حين يصل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اليوم إلى طهران لإجراء محادثات حول تعزيز العلاقات ودعم السلام الإقليمي ومكافحة الإرهاب، بحسب ما أفادت وكالة إسنال الإيرانية.
جددت حركة حماس مطالبتها الجنائية الدولية بملاحقة الوزيرين إسرائيل كاتس وإتمار بن كفير وقادة إسرائيليين لمحاسبتهم على جرائمهم. كما جددت المطالبة للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف جريمة التجويع والحصار المفروض على قطاع غزة، وقالت من المؤسف أن تمر تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن المساعدات لغزة من دون أي موقف من المجتمع الدولي. جاء ذلك في حين قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن خيام النازحين في غزة تحولت إلى أفران بشرية بفعل القذائف الإسرائيلية، وناشدت أحرار العالم التحرك الميداني الشامل والعارم لوقف الإبادة في القطاع. توازيا، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية وفاة 64 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية منذ بداية حرب غزة.
من جهة ثانية، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى وأقاموا طقوسا تلمودية في 5 أيام عيد الفصح اليهودي. وفي المواقف رأى عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت أن الحرب بغزة تسير في اتجاهات سيئة ويجب إنهاؤها من موقع القوة، معتبرا أن المجلس الوزاري المصغر بزعامة بنيامين نتنياهو مرتبك وغير كفو ويجب تغييره. إلى ذلك، اعتبر عضو الكنيسة الإسرائيلي بني جانس أن الوقت قد حان لتغيير الشرق الأوسط بالتنسيق الوثيق مع حليفنا العظيم الولايات المتحدة، وقال إن على إسرائيل أن تزيل احتمال امتلاك إيران قدرات نووية وهي تستطيع ذلك.
في غضون ذلك، وقع 250 من ذوي الأسرى الإسرائيليين عريضة لدعم جنود الاحتياط في مطلبهم وقف الحرب واستعادة المختطفين، بحسب هيئة البث الإسرائيلية التي قالت أيضا إن 70 طبيبا عسكريا في الاحتياط انضموا إلى العريضة.
أعلنت الخارجية البريطانية أن وزير الخارجية بحث مع نظيره الإسرائيلي في لندن عددا من القضايا بشأن الشرق الأوسط.
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة مطولة مع مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف حول أوكرانيا، وأكد الكرملين أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الأوروبيين وكييف بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.
طالبت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة بوقف ضغوطها فورا ودعتها إلى حل الخلافات التجارية بالحوار والاحترام، معلنة انفتاح بكين على المفاوضات مع واشنطن في المجالات الاقتصادية والتجارية.
هذا وتدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقييد وصول الأمريكيين إلى تطبيق ديبسيك الصيني وفرض عقوبات لمنع الشركة صاحبة التطبيق من شراء تكنولوجيا أمريكية.
والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود 4 درجات، كما تبقى الرياح ناشطة.
في الختام تذكير بعناوين النشرة: لا قرار حكوميا بملف سلاح حزب الله، مجلس الوزراء يمدد ولاية اليونيفيل. مرقص استقلالية القضاء على جدول الجلسة المقبلة، ووفد قطري إلى لبنان الأسبوع المقبل. شهيد في عيترون وأدرع نتصدى لإعادة تموضع الحزب. على مشارف الاستحقاق البلدي سلام متمسك بحياد السلطة التنفيذية. بشرى سارة إلى اللبنانيين، تعرفة الدواء عادت إلى ما قبل الأزمة. تحقيقات المرفأ، سبحة الاستماع إلى السياسيين تكر دياب بعد المشنوق. وزير الدفاع السعودي إلى طهران وأمير قطر في موسكو، والقضية الفلسطينية على بساط البحث.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.